ربما سواء كان مشركا كفوريا، لان يعني بعض الكفوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطا. نعم 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 الياسر يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يشتق له في رزقه وينسى له في أثره فليس الرحمة؟ لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل الرحمة فيكون أجره ممدودا. كما يقول من أراد أن يلعن من أحب أن يولد له فليتزوج، فتزوج هذا مكتوب من قبل. فالواقع أن الأجل والرزق والولد وغيره على حد سواء، يعني أن تفعل الأسباب التي يحصل بها هذا، ويكون الله عز وجل قد كتب في الأجل أنك ستفعل السبب ويكون مثل. نعم نعم صحيح. كما لو قدر الله يرزقك مال صحيح ولا غير صحيح؟ نحن الآن نصلى على رسول صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل وسلم على رسول الله، ومع ذلك فقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه وملائكته. نعم انت الوقت لا تنام 120 يعني القسم عمدا إذا تأكدنا أنه قد يوجد فيه فتكون قالت نفسا عمدا لكن ليس على الفرق. نعود إلى الفوائد لأن انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث تأكيد الخبر فيما يدل على صدقه لقول عبد الله بن مسعود وهو الصادق المصدوق. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يبقى نطفة لمدة 40 يوما. هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح. قالوا لأنه لم يتكون إنسانا ولم يلد فيه أصل إنسان وهو الدم فيجوز إلقاؤه. وقال آخرون لا يجوز، لأن الله تعالى قال فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه. وهذا أقرب إلى الصواب أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعده. طيب إلى قبل أن المرأة مرضت وخيف عليها فهل يجوز إلقاها للنطفة؟ الجواب نعم يجوز، لأن إلقاءها الآن صار ضروريا. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة. ومن فوائده أهمية الدم في بقاء حياة النساء. وجهه أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقة دم، ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الطور الثالث هي المضغة. هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن. قال الله تعالى: مضغة مخلقة وغير مخلقة. لكن ما الذي يترتب على كونه مخلقة أو غير مخلقة؟ يترتب عليها مسائل. لو سقطت هذه النقطة غير مخلقة لم يكن الدم نفاسا. الدم الذي يخرج لا يكون نفاسا، فالدم فساد. لو سقطت هذه النقطة أهل المرضى قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة. لابد أن في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا، ولا بد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقا. لماذا؟ قال العلماء: لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط وليس آدميا، فلذلك لا نعجل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين، يعني تبين فيه خلق الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر، لقوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيها الروح إلى آخره. وينبني على هذا أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، لأنه صار إيش؟ إنسانا، صار آدميا إنسانا، فيجب له الحكم الكبير. ومنها من الفوائد أنه بعد نفس الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، إذا نفخ فيه الروح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاط الروح حينئذ يكون سببا لهلاكه، ولا يجوز قتله وهو إنسان. فإن قال قائل: أرأيتم لو كان إسقاؤه سببا لموت أمه أفيلقى وتبقى حياة الأم، أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ الأول والثاني، الأول والثاني. ربما أهل الشخصان يقولون بالأول، ولكن لا استحسان في مقابلة الشخص، في مقابلة الشخص نقول الثاني هو المتعين، بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم. أفهمتم؟ طيب، وإذا هلكت الأم إيش؟ هلك الجنين فيهلك نفسه، وإذا أخرجناه هلك الجنين ولكن الأم تسلم. والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول: أولا، قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز، قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز. ولذلك لو فرض أن رجلين كانا في سفر في أرض ثلاث، كان أحدهما كبيرا والآخر 10 سنين أو 6 سنين، الكبير جاع جدا جدا بحيث لو لم يأكل لهلك، هل يجوز أن يذبح هذا الصغير ليأكله؟ عجيب يا جماعة، لا يجوز أبدا بإجماع المسلمين. طيب، لو قدر أن نصطبي هلك ماء من الجوع وبقي الكبير، والكبير الآن إما أن يأكله فيبقى أو يتركها فيها، هل يأكلها أو لا؟ أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور فإنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر حيه، وذبح الميت كذبح حيه. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يأكل منه ما يشد رمقه، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. نعود إلى مسألته، نقول: إذا نصح في الروح فلا يجوز الإسقاط في أي حال من الأحوال حتى لو مات في الروح. وجه ذلك أننا لو أسقطناه فهلك فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو، فالذي أهلكهما الله عز وجل ليس من فعله. هذا واحد. ثانيا، لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين، لا سيما في وقت الحاق، إذ من الممكن إجراء عملية سريعة في إخراج الجنين فيحلق، أليس كذلك؟ ممكن لا شك. ولهذا بعض البياقرة في الغنم وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن يموت. وأيضا نقول: لو أنه مات هذا الجنين في بطنه من عند الله عز وجل، لا يلزم أن تموت هي، فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم. الخلاصة أنه إذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الحال. من فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث وكل بهم وهم في بطن أمهاتهم ملائكة. سبحان الله العظيم، عناية الله تعالى ببني آدم عناية عظيمة. وكل به ملائكة في بطنهم، وملائكة إذا خرجت، وملائكة إذا مات، كل هذا دليل على عناية الله تبارك وتعالى به. ومن فوائد هذا الحديث أن الروح في الجسد تنفخ نفخا، ولكن لا نعلم كيف، وهذا كقوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، لكن لا ندري كيف هذا، لأن هذا من أمور الغيب. ومن فوائد هذا الحديث أن الروح جسم، الروح جسم يعني هو ينفخ فيحل في البدن، ولكن هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب وجلود؟ الجواب لا. طيب من أي شيء، من أي مادة؟ الله أعلم، الله أعلم بذلك. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي في حال الروح تخبطوا فيها، فقال بعضهم: إن الروح عرب، عرب أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد. وقال بعضهم: إن الروح هي الدم. وقال بعضهم: إن الروح جزء من الإنسان، جزء كيده ورجله، فتخبط فيها. أما نحن فنقول: الروح إيش؟ من أمر الله عز وجل، ولكن نؤمن بما علمنا أن أوصافها في الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به، أي يقبضكم. وقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسله، أي قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الملائكه اذا قبض الروح من الجسد اذا كان من اهل الجنه اللهم اجعله منه، فاذا مع الملائكه سفن من الجنه وحنوط من الجنه، فاخذوها من يد ملك الموت ملك الموت ولم يدعوها طرفة عين، ثم جعلوها في هذا الكفن وصعدوا بها الى السماء. افهمتم؟ اذا هي جسم ولا جسم؟ جسم لكن مخالف للاجسام الكثيفه التي هي اجسادنا، والله اعلم بكيفيتها. الروح عجيبه، الان في المنام، في المنام تخرج الروح من البدن لكن ليس خروجا تاما، فتجد نفسك تجوب الحياه، ربما وصلت الى الصين او الى اقصى المغرب، وربما طرت السياره بالطائره، وربما ركبت السياره، اليس كذلك؟ وانت في مكانك وللحاح على ان قطرت جسمك، ومع ذلك تتجول في الارض، لكنها سبحان الله لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقه تامه، تكون عليه مثل شعاع الشمس، في مفارقه لكن ليست تامه. فالروح عنها غريب، ولسنا نعلم منها الا ما جاء في الكتاب والسنه، والباقي لا ندري عنه. ايها الاخ المسلم، إذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك فكيف تحاول أن تعرف كيفية صلاة الله عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به؟ اعرف نفسك وأنك غير قادر على إدراك كيفية صلاة الله مهما كنت، فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنها. ولهذا قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وهذا المثال عن مثال الروح مثال يقتنع به الإنسان تماما أنه لا يعلم عن الروح التي فيها قيام بدنه، فكيف بصفات الله عز وجل؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، لقوله فيؤمر بأربع كلمات، والآن له هو الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ لا، نفعل، وما نفعله من الأسباب تابع للرزق. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يكتبون، إن الملائكة يكتبون. فلو قال لنا قائل: بأي حرف يكتبون؟ أباللغة العربية أم باللغة الصينية أو العبرية أو ما أشبهها؟ فما الجواب؟ السؤال عن هذا بدعة، علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون، أما بأي لغة ما نقول شيء. هذه الكتابة هل هي بصحيفة أو تكتب على جبين الجنين؟ فيه آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين، وآثار على أنها تكتب صحيح، والجمع بينهما سهل، إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله، ويمكن أن تكتب على إيش؟ جبين الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يدري ما لا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسلم، كلنا لا يدري ما لا كتب له، لكننا مأمورون بإيش؟ أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن نهاية بني آدم أحد أمرين، إما الشقاء وإما السعادة. هل فيه قسم ثالث؟ لا. قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وبالمناسبة نريد من أحدكم أن يعرف قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. من تعرفها؟ يلا. الفرحة بما قبل. منهم، فمنهم شقي، منهم جار مجرور. طيب، كمل كمل باقي عليك. طيب، نعم، ما تقول عليه شقي، شقي غلط غلط. يلا جمعة، الجمعة الأولى لا 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 تعرفها، عرضها جميل. بقي وسعيد. نعم 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 نعم. فالعطف إذا العطف جملة على جملة حرفا، يعني كان تقول معروف على الشقي، معناه أن الواحد اتصف بكونه شقيا وسعيدا. ثانيا أن تقول إن الشقي ومنهم سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. إن لا إله غيره. اختلف فيه المحدثون. نعم.
نحن
على أخذنا
بكلام النبي صلى الله عليه وعلى
آله
وسلم.
لا يتسمى إذا كان في كلام مسعود. في الاصطلاح ها؟ نعم. إيه. إذا قلنا إن كان مسعود كم اسمها عند المحدثين؟ غلط. كيف؟ مدرك. إذا اختلف العلماء هل هذا مدرك أو ليس بمدرك؟ فما الراجح؟ يعني أنه غير مدرك. أنه غير مدرك. صحيح. هو هذا. كما إذا اختلف المحدثون هل هو مرفوع أو موقوف؟ فنرجح المرفوع لسببين. السبب الأول أن الرافع معه زيادة علم، بخلاف من رواه غير مرفوع. الثاني أن الراوي قد يحدث بالحديث أحيانا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا ينسبه. المرفوع ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والموقوف ما نسب إلى الصحابة. فمثلا إذا قلت أنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا إيش؟ مرفوع. وإذا قدرنا أن من الصحابة فقلت: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو موقوف. طيب، رواه بعض الرواة موقوفا وراه بعضهم مرفوعا. لمن ناخذ بالمرفوع لسببين: السبب الاول ان الرافع معه زياده علم، والثاني ان المحدث قد يحدث بالحديث غير منسوب الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعلمه بصحته للرسول. طيب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الاسلام على خمس. ما معناه خمس؟ خمس دعائم كالأركان للبيت، كالأركان للبيت. طيب، في أي ما أكثر في الأحاديث تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ اللي وراء ارفع يدك. نعم لا اللي وراء يلا. أيما أكثر، تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ تقييم الصيام على الحج. الأمر هذا سهل يعني لا يتغير معنا كثيرا. طيب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الملك يؤمر بكتب بأربع كلمات بكتب رزقه. ذكرنا أن الرزق نعم نوعان، الأول نعم أصبر، الأول ما يقوم به البدن، والثاني ما يقوم به الدين. أحسن. طيب ما يقوم به البدن مثل إيش أحمد؟ نعم، والمسكن والمركوب وما إلى ذلك. وما يقوم به الدين العلم والإيمان. طيب نعم.
السلام عليكم.
لا أدرك بارك الله فيك. ما يقول ولي رق الدين. إذن الرزق نوعان، كتابة الرزق هل تعني أن لا نسعى بأسبابه أو يكون الرزق مكتوبا بأسبابه؟ قل نعم، يعني ما نحضر الأسباب. تمام صحيح. قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هل المراد ذراع في المنزلة أم ماذا؟ إيش؟ قرب الأجل. لماذا لا نقول في المنزلة؟ لا أفعل. لا لا لماذا لا نقول في المنزلة؟ يعني معناه انه يصل ما بي عليها الجنه الا ذراع في المنزل، ما هو في الزمن. لماذا لم نقل في المنزل؟ نعم جمعة. لأن الله أكثر من أن يقبل عبده الذي أخلص له العمل وأصلحه في آخر حياته. طيب بارك الله فيكم، ننتهي من المناقشة. وهل ترون المناقشة أو لا؟ أنا كنت أقول لكم ما هذا المناقشة، لأن المناقشة تعوقني. نعم ها؟ إيش؟ الحصر. نعم يا سليم. قلنا على الكلمة الإنسان على هذا في الأشياء المهمة. نعم لا بأس. سمع أحمد سمع عبد الجليل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أحسن به أمر هذا ما رأيت منه فهو أي حديث هذا؟ كله يعني كتب الحديث الخامس. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام، فقال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأربعين الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، عن أم المؤمنين كنيت بهذا لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجميع أمهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية كما قال عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. اجلس لا تسكت، كان تجد لا تسكت إلا أن ظهرت في الشيء. نعم، طيب. كل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين كما في القرآن الكريم. وقوله أم عبد الله هذه كنية، لكن هل هي حقيقة واقعة بمعنى أنه هل ولد لها ولد؟ لسه. بمعنى هل ولد لها ولد أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سر لا لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سر ولا حل، ولكن هي تكلف بهذا لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقوله عائشة هذا اسم أم المؤمنين، وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 6 سنين، وأورثت لأمة علما عظيما، علما كثيرا، وفقها غزيرا، فهي من المحدثات ومن الفقيهات رضي الله عنه. تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من شرطية، وأحدث به الشرط، وجواب الشرط فهو رد، واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء: اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. 3 أشياء: اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. 7 مواضع: اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ. المعنى من السبع اسمية. وقوله فهو رد، أي مرجوع. فرد مصدر بمعنى مفعول، والمصدر كما نعلم يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل، أي محمول. وقوله من أحدث في أمرنا، أي في ديننا وشريعتنا، ما ليس منه فإنه مردود عليه، وذلك لقول الله تعالى: وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعود مرة ثانية: من أحدث في أمرنا، أي أوجد شيئا لم يكن في أمرنا، أي في ديننا وشريعتنا، ما ليس منه، أي ما لم يشاءه الله ورسوله، فهو رد، أي مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أعم من الأول، يعني أن من عمل أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه إيش؟ مردود عليه، أي عمل، سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكذلك الآيات التي تتبعها دل على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمتابعة أخرج معنا الحديث ومن الآيات التي استثناها. نأخذ الفوائد في هذه الآية في هذا الحديث: تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل، لأن هذا من عمل الشيطان. فإن قال قائل لو أحدثت شيئا أصله دين ولكن جعلته على صيغة معينة لم يأتي بها الدين، هل يكون مردودا أو لا؟ فالجواب يكون مردودا، كما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها، فهي مردودة. ومن ثم ينبغي أن نعرف أنها لا تتم الموافقة للشريعة إلا بأمور ستة: أن تكون العبادة موافقة للشريعة، وإن شئت فقل أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، ستة أشياء: أن يكون موافقا للشريعة في هذه الأمور الستة. السبب الثاني: الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. إذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. السبب يعني أن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله سببا، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذ سنة، فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها إيش؟ مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. واضح؟ طيب لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر، أيكون مردودا أم مقبولا؟ نعم مردودا، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا. الثاني أن تكون موافقة للشرع في جنسها، فلو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه. لماذا؟ لأنه مخالف لشريعة الجنس، إذ أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تقبل منه. طيب لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب الله بلحمه وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. الثالث القدر، فلو تعبد لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل، لو أن الإنسان توضأ أربع مرات فالرابعة لا تقبل. لماذا؟ لأنها زائدة، زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. الرابع الهيئة، وإن شئت تقول الكيفية، فلو عمل عملا يتعبد به لله مخالفا للشريعة في كيفيته لم يقبل، بل هو مفروض عليه. لو أن الإنسان صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته إيش؟ باطل مردود، لأنها لم توافق الشريعة الكيفية. وكذلك لو توضأ منكسا فالوضوء لا، لو بدأ بالجلد ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية، فلا بد من مطابقة العمل للشريعة في الكيفية. الرابع الخامس الزمان، أن يكون العمل موافقا للشريعة في زمانه، فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن الغيب ما حدده الشرع، ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان، ولو اعتكف في غير زمن فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عمر بن الخطاب على الاعتكاف المسجد الحرام حين نذره. طيب لو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر، كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، ماذا تقولون؟ صلاته مردودة لأنه عمل عملا ليس عليها من الله ورسوله. طيب لو زمان المكان لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في المكان، فلو أن أحدا اعتكف في غير المكان، اعتكف في المدرسة في البيت، فإن ذلك لا. ليش؟ لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، الاعتكاف أين محله؟ المساجد. فانتبه لهذه الأصول الستة وقدر عليها كل ما يرجع عليه. من فائدة هذا الحديث أن من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده يشوى باطل، عقده باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لأمر الله ورسوله. لو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال رد البيع، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. طيب تزوج بلا ولد حكمه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولد. وخذ هلما جرى لو طلق في الشيء، طلق امرأته وهي حائض، نعم هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم في خلاف، أقول هذا معروف. ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء، هذا قول سوء يقول الإمام أحمد، ونهيك به علما في الحديث وعلما في الفقه وأنكر هذا. وكذلك الأمة كلها أئمتها وعلماؤها ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ويرون أن الطلاق في الحيض يقع، لكن فيهم من يقول إنه لا يقع كشيخ الثاني بن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية. لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ألزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما تزموه، مع أن ثلاثة أعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن بكر وسنتين من ثلاثة عمر، الثلاث واحد، لكن لما تجرع الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجك، أنت الذي ألزمتنا. قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا تلاعب، يأتيك رجل عام وما يعرف سوء من كل سوء يقول لي طلق زوجي بالحيض قبل 10 سنين، يقول له خلاص وقع، قال هذا طلاق بالحيض طلاق البدع، يقول عام ما يعرف الكون من كل سوء، لكن لأن له يعني له. هل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول الطلاق فلم يقع؟ ما يمكن، أمامنا مسؤولية يوم القيامة، فلنقول ألزمت نفسك فلزمك. أرأيت لو أنه حرمت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر أتأتي إليه وتقول المرأة امرأتي؟ الجواب لا، ما يقول هذا. فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف نفتح المجال؟ على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه واقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء، إنه قول سوء لا يعني لا ينبغي أن يؤخذ به. طيب رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف، حكم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء، وعلى هذا فقس. المهم هذا الحديث حديث عظيم. طيب رجل صلى في ثوب مرصوص هل تصح صلاته أو لا تصح؟ جمهور العلماء يقول صح، لأن النهي ليس عن الصلاة، النهي عن الثوب المرصوص سواء صليت أو مرصوص، فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المرصوص، فالنهى عن الغسل وحرمه ولم يتعرض للصلاة. صلى رجل نفلا لغير سبب في أوقات النهي، مردود ولا مردود؟ مردود، يعني منهي عنه بنفسه. صام رجل عيد الفطر، نعم مردود، يعني منهي عنه بنفسه. توضأ رجل بماء مغسول، مردود أو مردود؟ يسر، لأن النهي عن غسل الماء لا عن الوضوء بالماء المرصوص، فانتبه لهذا الفرق. إذا ورد النهي عن نفس العبادة فهذا صحيح، إذا كان له عاما فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. طيب رجل غش إنسان خدعه في البيع، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ نعم البيع صحيح لأن نهى عن الغش. ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلقوا الجلب. الجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لم يقل فإن الشراء باطل، بل صح الشراء وجعل الخيار لمن؟ لهذا المغشوش، لهذا المتلقي، عن المتلقى منه المغشوش المخدوش. انتبهوا لهذه النقطة، فرق بين أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجها. إذا كان عن العمل نفسه فإنه لا شك أنه مردود، لأنك لو صححته لكان في ذلك محاجة لله ورسوله. أما إذا كان عن عمل خارج فالعمل باطل على الصحة، والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم. طيب، هل الواد مسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد؟ منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو إيش؟ مردود. وهذا في العبادات لا شك فيه، لا شك فيه، لأن أصل العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته. هذا الأصل في العبادات، انتبهوا لهذا الأصل. لو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وقال أنكر عليه الإنسان وقال ما الدليل على أنه حرام، فمن القول قوله؟ من أنكر ولا من أحدث؟ من أنكر. يقول الدليل هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنه مشروع. طيب، أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، لا من الأعيان ولا من الأعمال، الأصل فيها الحل غير العبادات. لا من الأعيان، يعني مثل الإنسان رأيته يأكل طيرا صاده وجعل يأكله فأنكرت عليه، لا ليش تأكل هذا الطير؟ فقال لي ما الدليل على التحريم؟ القول قولي أو قوله؟ قوله هو، لأن الأصل أحل كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تمام. طيب، الأعمال أيضا غير العبادات الأصل فيها الحل. إنسان عمل عمل في بيته، في سيارته، في لباسه، في أي شيء من أمور الدنيا، فأنكر عليه الإنسان فقال أين الدليل على التحريم؟ من يقول قوله؟ قول الفاعل أو المنكر؟ الفاعل. وهذا دليل على التحريم. فإذا إن جاء بالدليل على التحريم فعلى العلم والرأي، وإن لم يأتي فالأصل شر. فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان: القاعدة الأولى الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتقرب أحد إلى الله عز وجل إلا بما علم أنه مشروع. والأصل في غير العبادات الأصل الحل. طيب، وعليها فنقول أقسام ثلاثة: الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات، كما الحكم أن يكون مشروعا أو لا؟ أن يكون مشروعا. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوع. الثالث ما لم نعلم عنه، فماذا يكون؟ يعني نتكلم عن الجدات الآن، فهو ممنوع. في المعاملات والأعيان نقول ثلاثة أقسام أيضا، ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو إيش؟ مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش، فهذا واضح. الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات النابي من السباع، فهذا إيش؟ ممنوع. الثالث ما لم نعلم عنه، فهذا إيش هو؟ هذا مباح، لأن الأصل الأصل سائر العبادة الإباحة. هذه الأقسام. طيب، رجل حج بمال مغصوب، غصب بعيرا وحج عليه، الحج صحيح ولا صحيح؟ صحيح، هذا هو قول الجمهور والصحيح. وقال بعضهم لا يصح الحج، وأنشد إذا حجلت بمال أصل صحته فما حجلت ولكن حجت العيرة، لكن أصل جمهور العلماء هو الصواب، وأن الحج صحيح لكنه آثم في غصب هذه الناقة مثلا أو السيارة، لأن هذا خارج عن العبادة، إذ قد يحج الإنسان بدون رحم. ثم قال الحديث الخامس، السادس، نعم، الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه، قالت رضي الله عنهما لأن أباه كان صحابيا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا عندي وآله، والأولى أن يقال وعلى آله، لأن هذا هو لفظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وإيش؟ وعلى آل محمد. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. الحلال بين والحرام بين، يعني أن الأحكام ثلاثة: حلال بين وحرام بين والثالث مشتبه. هذا معنى قول إن الحلال بين، يعني الحلال اللي هو حلال بين كل يعرفه، والحرام بين كل يعرفه، الحلال الحرام الذي هو حرام بين كل يعرفه، بقي شيء مشتبه هل هو حلال أو حرام. فالأقسام إذن كم يا أحمد؟ ثلاث أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. مثال الحلال البين كالثمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ما لها حل. الحرام البين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، هذا حرام بين. هناك أشياء مشتبهة، سبب الاشتباه فيها إما الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على النفس، فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا: هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لم؟ ثانيا: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ وهذا يقع كثيرا، ما أكثر ما يشكل علينا الحديث، هل ثبت أو لم يثبت، وهل يدل على هذا أو لا يدل. وأما الاشتباه من هذا الحكم فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينظر. الأول عند الأصوليين يسمى تخصيص المناط، والثاني يسمى تخصيص المناط. طيب، ويأتي إن شاء الله تعالى الأمثلة في استنباط الفوائد. والنعم يقول لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، كثير لا يعلم وكثير يعلم. ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمهن أكثر الناس، لو قال لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين لا يعلمون إيش قليلا، لكن قال كثير، يعني ويعلمهن كثير، لا يعلمهن كثير من الناس، إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم أو لتقصيرهم في المعرفة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي تجنبها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي أخذ بالبراءة لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس. لأن الأمور المشتبهة إذا مارس الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون فيه، هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا إلى آخره، وكذلك فيما بينه وبين الله. إذا استبرأ لدينه فيما بينه، وعرضه فيما بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع وقع، هذه جملة شرطية كما هو معروف. من وقع في الشبهات أي فعلها، وقع في الحرام. قوله وقع في الحرام هل المعنى أوشك أن يقع في الحرام، أو المعنى وقع في الحرام لأنه لا يجوز أن يقع في المشكلة؟ يحتمل هذا وهذا، ولننظر إلى المثال فيوضح أحدا عنه. أرجو الانتباه. أسئلة؟ نعم يا كريم. نعم، أتريد أن تنفق الوقوع ولا أن تنفق الوقوع؟ ها؟ والله اللي يظهر لي أنه لا يقع، لكن المشكلة الآن أنه ينبغي أن نسوس الناس بالتربية حتى يمتنعوا من هذا المحرم، لأن الطلاق في الحيض محرم تغير فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نحجز الناس عن هذا الطلاق، وإلا فظاهر الأدلة أنه لا يقع، يدل عليها حديث عائشة الذي سمعت. نعم. نعم يثاب، يثاب، ولكن إذا كان هذا الأمر مما يطلب فعله فعليه أن يعيد، كما لو صلى محدثا لا يعلم، فهنا نقول هو لا يعلم لكن عليه أن يعيده. نعم. نعم. نعم سنة خبر. نعم. يسأل هل هناك بدعة محمولة بها مذموما؟ الجواب لا، لا يمكن أن يقال بذلك. وكيف يمكن أن يقال أن هناك بدعة محمودة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ كل بدع. والقائل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلم الخلق لمعاني الكلام وأنصح الخلق للخلق، فكيف يأتي بهذه الكلية العامة كل بدعة ضلالة ثم نقول البدع منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح؟ لا يمكن. طيب إذا قال قائل ماذا تقولون في قول عمر رضي الله عنه حين رأى الناس قد اجتمعوا على إمام واحد في قيام رمضان قال نعمة البدعة هذا فأثنى عليه؟ فالجواب أن هذه البدعة نسبية باعتبار انقطاعها زمنا ثم عادا، وإلا فهي موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يستقل عمر بها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحاب ثلاث ليال جماعة في رمضان فخشي أن تفرض عليهم فترك، فيكون قوله نعمة البدعة إيش؟ البدعة نسبية باعتبار أنها انقطعت زمنا. وقول من قال أنها بدعة لغوية فيه نظر، والصواب أنها بدعة نسبية. ما أنا عبد الله هذا محل نظر، قد يقال إنما في قلبي محبة الله ورسوله ومحبة الخير يثاب عليه، ولكن لا أثم على البدعة فيلتزم في حقه فأمره. ثواب على نية وإثم على بدعة، ولا مانع من أن يكون العمل الواحد له جهة، العمل أن يكون العمل الواحد له جهتان. نعم هذا الرحمن
ولم
يكن
في عموم.
نعم. وقال
الله
سبحانه وتعالى كل
من عليها فان
ولم
تسمع ذات ولم يسمع ذات
الحمد لله.
وقالوا قال الله سبحانه وتعالى لن يكون لك ان يملك بها ولم تسمع السماوات رقا. نعم هذا قول جاهل، كل من عليها هل الله على الارض؟ اصل ما دخل من اصل كل شيخ ينبارك لا تستجيب لك حر اسأل الجوع كل من عليها فان والله عز وجل السنة. أما تزمن كل شيء بأن يربها فليقرأ مبادها فأصبحوا لا يرى إلا نساكين ما دمر كل شيء لا حد يتكلم حتى أقول اسأل عرفت. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الأول من البدع قال إياكم ومحدثات الأمور ثم قال فإن كل بدعة ضلالة، وكان يكرر هذا في الخطب يوم الجمعة عند اجتماع الناس. ونقول لهذا المسكين أنت الآن إما آثم أو سابق، لماذا لا تسلك طريق السلام وتشتغل بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ واضح؟ الحمد لله ما يخالف نجمع أنس نخصص لكم وقت أطول لأنه أمس فيه أسئلة كبيرة. نعم يا مبارك. لا 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 يرد عليه إذا كان ينشر بدعته لا بد أن يرد عليه. هذا فيه التفصيل. أما إذا كانت بدعته مكفرة فلا تصلي وراءه كما لو كان يفق الصحابة رضي الله عنه أو يرمي أم المؤمنين عائشة بأنها بغي نسأل الله سلامة، هذا لا تصلي خلفه ولا كرامة له وحظ من الصلاة خلفه اسمع يا رجل. وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنك لا تصلي خلفه إذا كان في ذلك مصلحة، وإن كانت المصلحة الصلاة خلفه فصل، لأن غاية ما يكون أن يكون فاسقا، والصحيح أن الفاسق تصح الصلاة خلفه. أبين؟ حذر منها الكتب، حذر منها ولا 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 تبالي. نعم. نعم. اهجره ما دام الحجر يفيد فاهجره. اذا كان يفيد نظر، اذا كان بذات مكفره اهجره على كل حال، واذا كان مفسقه فكما سمع ان نفع والا لا تفع. ايش تبحث؟ وش المسلح؟ نحن نتكلم من المسلح. أنت فيك عجلة مبارك، خليك مبارك على اسمك تمام. يلا يعني يقول عد التسبيح والتهليل والتكبير في هذا الخرزات معروف، هذه الأفضل شرط، وأن تعد بالأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نساء يحصين الذكر بالحصى، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ما لم تقض السبحة أو المسبحة إلى رياء فتكون حرام. فما يوجد في بعض الناس يشاهدهم إذا جاءوا لحد تجري الواحد عليه مسبحة فقلدها في رقبته فيها يمكن ألف خرز، كأنما يقول للناس انظروا فإني أسبح الله إيش ألف مرة. والتسبيح في المسبحة فيه ثلاث محاذير، المحذور الأول أنه عدول عن الأفضل، المحذور الثاني أن فيه غفلة، ولذلك تجد الذين يسبحون بالمسبحة يسبح الخرزات وبصره يزيغ يمينا وشمالا كأنه لا يسبح، فهو حامل على الغفلة. الثالث أنه يحمل الأرضية، نعم سمعت رجع لها كلام واحد. نعم
نعم.
لا، إذا مات الاثنان، إذا أبطينا الجنين وماتت الأم ومات الجنين، مات عنه نفسه، من الذي أماته؟ الله عز وجل. لكن إذا أخرجنا الجنين ومات، من الذي أهلكه؟ نعم. فموت الإنسان من الله هو مقصده، هذا من الله عز وجل وله إياه ما شاء. نعم.
نعم.
ولذلك الملك يعلم انه ذكر او انثى، قبل أن تظهر الآيات الآن المشعة التي تبين أنهم ذكر أمه. وهذه نقطة ينبغي أيضا أن نتفطن لها، لأن بعض الناس الآن ينكر أن يكون الحمل معلوما بكورة وأنوثة، ويقول لا يمكن، مع أن الطب يثبت ذلك، فيثبت عليه الأمر. فيقال الحمل له متعلقات: أولا ذكر أنوثة، ثانيا هل يخرج سليما أو يموت في بطن أمه، ثالثا إذا خرج هل يعمر طويلا أو يموت في زمن قليل، رابعا جزء، خامسا عمل، سادسا غاية. هل هذا معلوم للناس الآن؟ ليس معلوم، لا يعلم إلا الذكور والأنوثة، والذكور والأنوثة يعلمها الملك الموكل بالرحمن. نعم. نعم. المرأة لا تدخل في الرهبيل ولا في مصلاه، لأن النساء لا اعتكفن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتكفن في المسجد. نعم. نعم. بارك الله فيك. الآثار الواردة عن الصحابة حج على القول الراجح، لا سيما الفقهاء منهم كابن مسعود وابن عباس وما أشبه ذلك. فمن فعل فلا حرج عليه، ومن انترك فهو أقرب من السنة. نعم. وليس في قلبه ما نوى الصلاة، ما نفعل. هل لكن الإنسان إذا خرج من بيته نوى فرض الوقت؟ لا لا لا، ذكرنا إذا دخل في الصلاة. نعم نعم نعم، نفس الشيء. فرض الوقت إذا كان إذا أدركت الجمعة أو أدركت منها هو جمعة. لا لا، فرض الوقت الجمعة، هل يجب أن يحضر الجمعة؟ إذا فات الجمعة صلى الظهر. نعم. لا ما نقول هذا، لحديث ابن عمر وابن هريرة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فكونه يدل لصلاة الفرد فضلا يدل على أنها صحيحة. ولهذا يعني خالفنا نحن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، لأنه يراه رحمه الله أن صلاة الجماعة فرض شرط، وأن من صلى في بيته بدون عذر فصلاته باطلة. لكن حديث ابن هريرة وأبواه وحديث ابن عمر صريح في أن صلاة الفجر فيها أجر، نكتفي بهذا من ذلك. نعم. نعم. أخرج ذلك، بارك الله فيك، هذا سؤال وجيه. يقول غسل الجمعة واجب على كل محسن، وأن يتطيب ويستاف معه، ما الذي أخرج الطيب والسواك؟ نقول لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث، وإنما ذكر الاغتسال فقط. نعم. لا تفضل. أربع ثوبة. نعم، نرى أن هذا لا بأس به، من يعني احتجاج مكان في الصف الأول والإنسان في المسجد لا بأس به، ولكن بشرط أنه إذا
صف الناس الصف الثاني وحاذوا مكانه فإنه يذهب إلى مكانه لأن لا يتخطى اللقاء. نعم ألست فيه؟ لا التحريم يعني لا يحل الفضع إلا بالشروط، هذا المعنى. في بيت في هذا المعنى والأصل في الأشياء سل والنعي عبادة إلا بإذن الشارع، والأصل في الأشياء سل والنعي عبادة إلا بإذن الشارع. نعم ما نكمل الحديث. نعم ما هو ما هي البدعة؟ يعني متابعة النبي في لا إله إلا الله. نعم لهذا ليس المشروع، فإما أن تتابع في جميع الإقامة وإما أن لا تتابع أبدا. ما هي؟ لا 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 أعتقد أنها سنة. تسأل لا يا حرام يجينا خلاص نكمل حديث النعمان الآن أخذنا حوالي النصف أكثر منها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقف في الشبهات وقف الحرام. قلنا الجملة كثير معنيين، المعنى الأول أن ممارسة الشبهات حرام، والثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم. ننظر المثال كالراعي يرعى حول الحجر يوشك أن يقع فيه. الراعي رعى الإبل أو البقر أو الغنم يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو لا بحق. المهم أنه يحمى قطعة كبيرة من الأرض لا يرعى فيها أحد. الراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع فيها، يعني يقرب أن يقع فيها. لماذا؟ يعني البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فإنها سوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها. كذلك المشبهات إذا حام حولها فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه. هذا المثال يقرب أن معنى الجملة التي قبله من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن لكل ملك حمى. ألا ذات التفاح فائدتها التنبيه على ما سيأتي. وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى، لكن هل هو حمى مباح أو حمى محرم؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى الملك، لكن قد يكون حلالا وقد يكون حراما. إذا حماه لنفس وبهائم فهو حرام، وإذا حماه لجواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال، لأنه لم يخصصه لنفسه والناس شركاء في ثلاث. طيب فالحديث هنا لا يراد به حكم كما حمى المليك، لكن يراد الواقع. ألا وإن حمى الله محارمه، هذه جملة مؤكدة في إن وأداة الافتتاح، ألا وإن حمى الله محارم الله فإياك أن تقربه، إياك أن تقربه، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة بإيش؟ بألا وإن. ألا وإن في الجسد، أي جسد الإنسان، مضغة أي قطعة لحم بقدر ما ينضغه الإنسان عند الأكل، يعني شيء صغير، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي صلح. إذا صلح صلح الجسد. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشر، متى صلح القلب صلح الجسد، اللهم أصلح قلوبنا، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مثل بعض العلماء هذا بالملك، إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسد. لكن نظر فيه علماء محققون وقالوا هذا لا يستقيم، لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع، والقلب إذا أمر الجوارح إيش أطاعته ولا بد، فهو أبلغ من أن نقول كالملك يأمر الرعية، لن نقول هذا أبلغ. إذا صلح القلب لا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب لا بد أن يفسد الجسد. هذا الحديث الحقيقة حديث عظيم، لو تكلم الإنسان عنه لا بلغ فتحات، لكن نشير إن شاء الله إلى جوانب الفوائد لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحال بين الحرام بين وبينه مأمور مشتبه. يستفاد من هذا الحديث أن الأشياء ثلاثة أقسام، حلال بين وحرام بين، والقسم الثالث مشتبه. الحلال البين لا يلام أحد على فعله، والحرام البين يلام كل إنسان على فعله لأنه بين. مثال الحلال البين أن يتمتع الإنسان بما أحل الله له من الحبوب والثمار واللباس وغيره، هذا حلال بين ولا معارض له. الحرام البين كالخمر والميتة والخنزير وما أشبه ذلك، هذا شيء بين كل من يعرفه. أمور مشتبهة، هذا محل الخلاف بين الناس، تجد الناس يختلفون فيها، منهم من يحرم ومنهم من يحرم، ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. مثال ذلك شرب الدخان، شرب الدخان كان من المشكلة في أول الأمر، ولذلك انقسم به الناس إلى أقسام. قسم قال إنه حرام، وقسم قال إنه حلال، وقسم قال إنه مكروه، وقسم قال إنه مستحب، وقسم قال إنه واجب. أسمعك يا أخي، شرب الدخان واجب، نعم جمعة، ها عجيب. الأقسام خمسة، الذين قالوا إنه محرم قالوا فيه أضرار على البدن وعلى الفم وعلى الأمعاء وفيه إتلاف أموال، وهذا دليل واضح.
والذين قالوا انه مكروه قالوا لم يتبين لنا من الشرع تحريم لكنه محل شبهه فيكون مكروها. وصاحب الغاية رحمه الله من متأخر الحنابلة جمع بين المنتهى والإقناع، يقول يتجه سل شرب قهوة ودخان، قهوة ودخان فأنه سواء، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، فجعل تركهما من باب الأولوية. والذين قالوا إنه مستحب قالوا لأنه يدخل على البدن نشوة واندثار، والإنسان مأمور أن يدخل السرور على نفسه وعلى غيره. الذين قالوا إنه واجب قالوا يجب في بعض الأحيان مو دائما، لو أن رجلا كان يعتاد لشرب الدخان وحضر وقت الصلاة وهو جائع يعني مقنع الدخان وقال مشكل أنا عبح أصلي ما أدرك الصلاة لي وإن شربت لي سجارة عاد علي عقلي وراحتي صليت تمام، قال يجب عليه نشرب، يجب أن يشرب علشان إيش؟ علشان يسهر الصلاة. لكن كل الأقاويل تبينت بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس فيه درس الناس حالها على الدخان تبين قطعا أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه. حتى قرأت آنفا شريدة عن شخص كبير المنزلة بين الناس أفتى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام. صعب صعب عظيم. فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحل. طيب إذن الدخان أول ما ظهر من الأمور بينها أو المشتبهة المشتبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى غد إن شاء الله تعالى.